الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الواحد بعد المئة من رياض الصالحين للنووي رحمه الله. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرض ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم. أي ستفتح عليكم بلاد كثيرة وتكفون العمل لجلب الأرزاق ونحو ذلك، فإذا وقع هذا الحال ما يبقى أحدكم سبهلا ملازما لبيته لا يحسن شيئا من العمل، بل عليه أن يلهو بأسهمه يقع له وفي نفس الوقت يتعلم الرمي. كثير من الناس ربما يلعب الرصاص في الهواء، فإذا كان يريد اللهو يلهو به في عرض جبل يتعلم الاصطياد ويتعلم الرمي. قال عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا فقد عصى. رواه مسلم. وهذا وعيد لمن ترك ما تعلمه من حسن القتال للكفار، فالإنسان يحتاج إلى تعلم الرمي وإلى تعلم المسايفة وإلى تعلم ما يتعلق بالكر والفر، وهي نعمة. تعلم الرمي وتعلم غير ذلك نعمة، فمن نسيها كفرها. وقوله فليس منا فقد عصى، هذا دليل على أن ترك ذلك كبيرة، ترك علم الرمي بعد أن علمه. قال عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ومن ترك الرمي بعدما علمه أو علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها، أو قال كفرها. رواه أبو داود والترمذي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن جابر، والحديث ضعفه الألباني رحمه الله. ومعنى الحديث أن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب الأجر، ثم الذي يأخذه ويستخدمه ويرمي به، ثم الذي يجهزه للرامي، ثم قال ارموا واركبوا، اجمعوا بين الركوب وبين الرمي. لأن الإنسان كلما كان في استطاعته فعل أشياء كثيرة في باب الجهاد كان أنفع. بعضهم يكون متخصص والتخصص مفيد، لكن أحيانا قد تحتاج إلى غير تخصصك، هذا في باب العلم، وكذلك في باب الجهاد وفي باب القتال وفي غير ذلك من الأبواب. وأن ترموا أي بالنبل العدو، لأن ذلك يثخنهم ويضعف قواهم، أحب إلي من أن تركبوا. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه بهذا القيد، أما من شغل بمرض أو بغير ذلك من المشاغل فإنها نعمة تركها أو كفرها، وهذا كفر دون كفر. قال رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون، الانتظار هو الرمي بالسهام وتعوذ ذلك. قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. بهذا الحديث استدل البخاري على أن اليمن من نسل إسماعيل، لأن هؤلاء الذين وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم يرمون كانوا من اليمن. قال عن عمرو بن عبس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل أو عدل محررة. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم في فضل الرمي في سبيل الله. من رمى بسهم في سبيل الله، وأيضا طلق رصاص في هذا الزمان أو ضرب تهاون أو ضرب بالمدفعية أو غير ذلك مما يرمى به، فهو له عدل محررة، يعني كأنما اعتق نفسا، له أجر عتق محررة من الرق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق مملوكه اعتق الله بكل عضو منه من النار عضوا منه حتى فرجه بفرجه. قال: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. من أنفق نفقة، أي نفقة، على مقاتل، على دابة، المهم نفقة في سبيل الله، ويدخل فيها النفقات على طلاب العلم، والنفقات في الجهاد، والنفقات في الحج والعمرة، كلها في سبيل الله. كما في حديث أبي طليق: أما إنك لو أعطيتها كان وكنت في سبيل الله. كتب له 700 ضعف. هكذا الحسنات، إن الله كتب الحسنات ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجاءه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. يعني معنى الحديث: هل من صام صياما مطلقا مخلصا فيه لله عز وجل يحصل على هذا الفضل، أم أن هذا خاص بمن يصوم في حال لقيا العدو؟ وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفطر في حال لقيا العدو، فقال: أولئك العصاة إذ لم يفطروا. فالاستدلال بعموم الحديث يدل على فضل الصيام في سبيل الله مطلقا، والاستدلال بخصوص الحديث يدل على الصيام في حال الجهاد أجره عظيم، إلا إذا كان الصيام سيؤدي إلى ضعف المجاهد والمقاتل، فهنا يلزم بالفطر. وإذا كان سيؤدي إلى إضعاف المسلمين يجب عليه الفطر. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. من صام يوما في سبيل الله على المعنى السابق، إما مخلصا لله أو في الجهاد، جعل الله بينه وبين النار خندقا يسلم من الوقوع فيها كما بين السماء والأرض. والصيام جنة بين العبد وبين المعاصي وبين العبد وبين الوقوع في النار. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. هذا الحديث حمله بعضهم على الإطلاق، أن أي إنسان من المسلمين من الرجال لم يحدث نفسه بغزو لنصر الدين الله عز وجل فعنده نوع نفاق، وحمله بعضهم على أنه في حق من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتبارون ويتسابقون في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي وأصحابي ما قعدت خلاف سرية، ولكن يشق عليهم أن يفارقوني وليس عندي ما أحملهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلتكن نيتك إن لم تقم بالجهاد بسنانك فلا أقل من النية الصادقة لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث فضل النيات، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، والنفاق شعب، منها ما يخرج من الملة ومنها غير خارج من الملة، مثل حديث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. قال عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا أشركوكم في الأجر، رواه البخاري من رواية أنس ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. فيه أن الإنسان قد يؤجر على الجهاد وهو في بيته، كما يؤجر على الحج وهو في بيته، ويؤجر على الصيام وهو يأكل، أي يأتيه أجر عبادة. ليس معنى ذلك أن المفطر الناوي للصيام كالصائم في الأجر سواء، لا، أكيد أن الصائم أجره أعظم. وليس الذي نيته الجهاد أجره كأجر المجاهد، المجاهد بالفعل أجره أعظم، لكن مع ذلك النيات طيبة، النيات وإصلاح النيات من الأمور المهمة. ولذلك يقولون نية المؤمن خير من عمله، لأن العمل الذي بدون نية لا يستفيد منه صاحبه. والنية الصالحة مع غير العمل يؤجر صاحبها عليها، تكتب له حسنة كاملة. وأما إذا اجتمعت في العمل النية الصالحة والعمل الصالح فهنيئا لهذا السالك. وأيضا من كانت نيته طلب العلم، نيته محبة الخير، وحيل بينه وبين ذلك لأسباب، عسى أن يؤجره الله عز وجل. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل المغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، وفي رواية يقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هذا حديث عظيم، حديث عظيم في جميع الأبواب. كثير من الناس يشتركون في الصلاة، كثير من الناس يشتركون في طلب العلم، كثير من الناس يشتركون في الزكاة، كثير من الناس يشتركون في كثير من أعمال البر، لكن بعضهم يفعل هذه الأفعال فخرا، خيلاء ليقال، وبعضهم يفعلها إخلاصا لله عز وجل، طاعة لله عز وجل. فلا شك أن الطائع أجره أعظم، أجر المحتسب أعظم من أجر غير المحتسب. فانظر، يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل ليرى مكانه، يقاتل للمغنم، يقاتل ليذكر، كلها ما ينتفع بها المقاتل، كما في حديث الثلاثة الذين يقضى عليهم يوم القيامة: عالم ومجاهد ومنفق، لم يخلصوا النيات فاستحقوا العذاب. ومعنى كلمة الله العليا أي دين الله، كلمة التوحيد هي الظاهرة، هي الحاكمة، هي القاضية على الناس. حتى ولو وجد أهل ذمة تبقى كلمة الله العليا. قال عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنموا وتسلموا إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم، رواه مسلم. ما من غازية، سرية، جيش، كتيبة، حتى ولو كان واحدا خرج في سبيل الله، أو سرية تغزو الكفار أو البغاة فتغنم العتاد والعدة وتسلم من الجراحات والقتل، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، أجر السلامة، أجر المغنم، ويبقى له أجر القتل النفس الذي لم يحصل، فيؤجر ثلثا وينقص بعض أجره. وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه. ومع ذلك لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة ويقول: أنا أريد أن أقتل، أنا أريد أن أموت من أجل أحصل الأجر. لا، حافظ على نفسك، حافظ على نفسك حتى إن أبقاك الله أقر عينك بعذاب الكافرين وهلاكهم وجعل الدبر عليهم. وهكذا تستمر في نصرة الإسلام. ولهذا كان قول أهل العلم: الحياة في سبيل الله أفضل من الجهاد في سبيل الله. كيف هذا؟ يوم يزيد في عمرك أفضل من أن تموت قبل ذلك، يزداد في صلواتك، في ذكرك، في دعائك، في رجائك، في بذلك، في علمك، في كثير من شأنك، فتؤجر على ذلك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أذن لي في السياحة. السياحة الانطلاق من بلاد إلى بلاد للنزهة والنظر في الآفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهكذا الذهاب في طلب العلم سياحة عظيمة، وهكذا الخروج دعوة إلى الله عز وجل سياحة عظيمة، وهكذا الزيارة في الله سياحة عظيمة، وهكذا الذهاب في الحج والعمرة سياحة، سياحة مشروعة، سياحة عبادة، يؤجر الإنسان. انظروا إلى السواح من الأوروبيين والأمريكيين ومن شابههم من الكافرين والعصاة، يذهبون للسياحة لكن يريدون من وراء السياحة الزنا، وبعضهم اللواط، وبعضهم يريد شرب الخمر، وبعضهم المخدرات، وأحسنهم حالا يريد يضيع الوقت، كما يقول العامة عندنا في اليمن ينفخ، يضيع الوقت، ما لهم نية ولا مقصد. فيأثمون في صرفياتهم، ويأثمون في تحركاتهم، ويأثمون في كثير من شأنهم، بينما الطائع لله عز وجل سياحة، ينظر إلى الأماكن الخلابة وإلى الأماكن الجميلة، وفي نفس الوقت يخرج في طاعة. إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهنيئا للطائع لله عز وجل، وينزل عند أخوانه، يبقى معهم، يؤانسونه، ويدخلون السرور عليه، ويحسنون إليه، بخلاف أصحاب الشرور، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان يخشى على نفسه والله من هذه السياحات. كان هناك كويتي يمكن أصحابه وزوجته وأولاده: أنا أذهب بعمرة في كل إجازة، ويذهب وهم ينتظرون حتى يعود من العمرة، الله أعلم، يقصر رأسه ويحلق. واستمر على هذا فترة من الزمن، وفي يوم من الأيام اختطفت طائرة آتية من بنكوك تايلاند، بلاد الفساد، بلاد الزنا، بلاد الخمور، وإذا بصاحب العمرة داخل الطائرة. إيش وصل بانكوك؟ العمرة في مكة في بلاد الحرمين، فانظروا إلى مثل هذا. والله يا أخوة أن بعضهم بلحيته بلحيته ويذهب إلى مثل تلك البلدان ويفعل الأمور المستقبحة. أخبرني أخ قال لما دخلت كوالالمبور قال كنت لابس ثوب قميص، وإذا بالنساء بعدي، الواحدة تعرض نفسها. قال رجعت إلى الفندق ولبست لي بنطال خوفا على نفسي، قال من الفتنة. قال بعد أن لبست البنطال ما حدثت لي، لأن الكثير من بعض البلدان الله يهديهم شوهوا لباس أهل الاستقامة، عندهم أموال، عندهم كذا، وينزل إلى تلك البلاد يبحث عن النساء المومسات. وأحسنهم حالا هؤلاء الذي يتزوج بنية الطلاق، مع أن الأوزاع يقول متعة، والقول الصحيح إن لم يكن متعة صريحة أنه شبيه بالمتعة، وأنه من الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ونحن عندنا لولا أن الله عز وجل وفق ذاك الرئيس السابق إلى منع ما يسمى بالزواج السياحي، وإلا كان قد فعلوا أفاعيل، يعني في موسم واحد أكثر من 20,000 امرأة. بعضهم مكرمي خبيث، بعضهم رافضي خبيث. صحيح في دول الخليج فيه رافضة، فيهم مكارمة، فيهم كثير من السيئين، نسأل الله السلامة والعافية. فربما يخرج يعطي لوالد المرأة 10,000 ريال سعودي أو 20,000 ريال سعودي، إيش هي عندهم؟ لو ذهب إلى أوروبا يحتاج أكثر، لو ذهب إلى إندونيسيا إلى هذه الدول التي في هذا البلاء يحتاج أكثر. يأتي اليمن ما ربما ما يجد في كثير من الشأن هذا الفساد، فيقول أجتي أتزوج، ويتزوجها بنية الطلاق أو يتزوجها شبه متعة إن لم يكن متعة صريحة، وفي آخر المطاف يوصلها إلى حرض ويقول لها خلاص أعطيني الذهب حقك، أخرج أبيع ونتغدى ونشتري لنا أمور، وأول ما تدخل السعودية أشتري لك أضعاف هذا الذهب، ويخليها في الفندق ويهرب. قاتلهم الله أن يفكون هؤلاء الأصناف السيئة، أصحاب السياحات السيئة. ومن أوسخ السياحيين من يسمون بشباب الهبز، شباب سيء بريطاني أوروبي، تجدهم في المطارات ما يجلسوا حتى على الكراسي، يمشي أحدهم مع ذاك العود الذي يضربون فيه يسمونه الكمان، ثم يلقون بأنفسهم في طرقات الناس، لا حياء في رجالهم ولا حياء في نسائهم، ما ظنهم لواطة، لأن هذا الصنف أقل الناس حياء إن لم يكونوا ما عاد فيهم حياء. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. احمد الله يا طلاب العلم، احمد الله، احمد الله الذي حفظكم من هذه البلايا والرزايا. صونوا علومكم، صونوا استقامتكم، صونوا شبابكم، صونوا كهولتكم، صونوا شيخوختكم بطاعة الله عز وجل. السياحة أفسدت الكثير من الشعوب، هناك دول انتشر فيها السياحة انتشارا سيئا، تركيا، لبنان، مصر، المغرب، ماليزيا، اندونيسيا، سريلانكا، الهند، كثير من البلدان، نسأل الله السلامة والعافية. قبل ذلك كانت سوريا، إلا الآن مع الحروب. وإذا وجد الرافضة في بلاد السياحة النسائية تنتعش، لأن ما عندهم فروج محرمة الرافضة، ما عندهم فروج محرمة، يجوزون استعارة الفروج، يجوزون الاستمتاع في الدبر، يجوزون المتعة، يجوزون كثير من الأمور. ونحن في آخر الزمان يفشو الخمر والزنا وهذه البلايا والرزايا. قال عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. القفلة الرجوع، والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه، ومعناها أنه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: إن لك ما احتسبت. وهذا أجر عظيم، تؤجر على ذهابك وتؤجر على رجوعك. قال رحمه الله عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ. رواه البخاري قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وهذا بيان أن كثير من المؤرخين الذين يجعلون تلك القصيدة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، قيلت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، غير صحيحة، لأن ثنية الوداع على طريق تبوك، على طريق الشام، وفيه الفرح بقدوم الغائب والاستبشار بذلك، وفيه إكرام الصبيان والعناية بهم وإدخال السرور عليهم. وهكذا إذا هناك مسافر لا تمنع الولد لا يخرج استقباله، إنما انتبه له، إلا جعله يستقبل ويفرح ويستبشر. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما أردف. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا موافق لحديث أبي هريرة السابق: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فلا بد أن تكون نيتك طيبة إلى الغزو، فإن لم تستطع فتجهز الغزاة، فإن لم تستطع فمحبة أن تكون غازيا. وهكذا تنتبه لأبنائهم وترعاهم، تنفق عليهم ولا تقع في حرماتهم. وليس المراد بالقارعة يعني صاعقة، قد تكون غير ذلك، قد يكون انحراف. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهو حديث عظيم، دليل على فضيلة بث العلم والدعوة إليه، والتحذير من أهل الباطل، من أهل البدع والمخالفات. جاهدوا المشركين وهكذا المنافقين وهكذا المبتدعين الضالين بأموالكم، لأن الجهاد يقوم على الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. فإن تيسر لك أعلى المراتب وهو الجهاد بالمال والنفس فذاك أفضلها، فإن لم يتيسر لك الجهاد بالمال والنفس فالجهاد بالنفس، فإن لم يتيسر لك الجهاد بالنفس فالجهاد بالمال، فإن لم يتيسر لك ذلك فالنية الطيبة. والناس كثير منهم ما عنده بعد نظر، ولا مثل هذه الدور التي تقوم بتعليم الناس الكتاب والسنة وتدعوهم إلى التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح، لو احتسب كثير من التجار المشاركة للمشايخ والعلماء لشاركوهم في كثير من الأجور، فيكون العالم مدرسا موجها ناصحا مرشدا، ويكون ذلك معينا بما يسره الله عز وجل من مال، تستأجر لهم البيوت ويشترى لهم الغذاء وتقضى لهم الحاجات. لكن كثير من الناس لا يلتفت لهذا الباب، وأهل السنة بحمد الله في عزة، ما يوم من الأيام يذهبون إلى جمعية ولا إلى حزبية ويقولون نريد أن تدعمونا وتعينوننا على ما نحن فيه. لا، يبقون في دور حديثهم يسألون الله عز وجل العون والسداد والفرج، ورزقكم في السماء ما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، بالكلام التحذير من الباطل، الدعوة إلى الحق. فهذا الحديث نص في الجرح والتعديل، لأن الجهاد باللسان إيش يكون؟ بجرح أهل الباطل والتحذير منهم والتعديل لأهل الحق، وببيان العقائد الزائفة والطرق الملتوية. قال وعن أبي عمرو، ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن، رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن، وأصله في البخاري. وفيه فضيلة القتال في آخر النهار، لأن الجو يبرد وهكذا الريح تهب، وينزل النصر من عند الله. وأول النهار يكون الجو باردا، يسهل فيه المسايفة ويسهل فيه الكر والفر، بخلاف وسط النهار ربما تؤذيك الشمس و يكرب الحال، يصعد الغبار مع شدة الحر مع كثرة العرق، يضيق حال المجاهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا، متفق عليه. لا تتمنوا لقاء العدو، اسألوا الله العافية، حديث عبد الله بن أبي أوفى، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. حتى وإن رأيت نفسك قويا لا تتمنى لقاء العدو، ربما تلقاهم وتبتلى بهم فتصاب بالجراحات وتصاب بأخذ الأموال وغير ذلك من البركات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غزا الطائف أراد أن يرجع، فقال الصحابة نرجع قبل أن نفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم بالانتظار، فأصبح اليوم الثاني وأكثبوهم بالنبل فأصاب الصحابة جراحة، فأحبوا أن يرجعوا قافلين، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو، قل اللهم سلم، لكن إذا ابتلاك الله بعدو اصبر واثبت، لا تفتر ولا تتوانى. قال عنه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، متفق عليه، يعني تأتي بما ظاهره غير باطنه ولكن بدون كذب، وبعضهم جوز الكذب في مثل هذا الحال في حال قتال الكفار للمصلحة الشرعية، لكن إذا استطاع الإنسان أن لا يكذب لا يكذب، الكذب شر معصية ما تأتي بالخير. قال رحمه الله باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار، لأن الشهداء ينقسمون إلى قسمين، واحد شهيد المعركة فهذا شهيد في الدنيا والآخرة، لا يغسل ولا يصلى عليه على الصحيح. والثاني شهيد الآخرة، يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن أجره أجر شهيد. وأما من حيث الأجر فأجر الشهيد الذي يقتل في المعركة أعظم من أجر الشهيد الذي يغرق، لكن ذاك له أجر شهادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. المطعون الذي يموت بالطاعون، والمبطون الذي يموت بالأمراض البطنية حتى ولو تليف الكبد، ولو كذلك الدودة الزائدة أو الإسهال أو ماذا، أمراض الرئة، كل الأمراض الباطنية يدخل فيها هذا. والغريق الذي يموت في الغرق في بحر أو نهر أو بركة. وصاحب الهدم ويدخل فيه الذي تنقلب سيارته أو يتردى في بيته. والشهيد في سبيل الله هو أفضلها، شهيد المعركة. وهكذا من مات في حال جهاده. قال وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن الشهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. يعني سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليمهم، فقالوا: الشهادة من قتل في سبيل الله فقط، ظنوا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي قليل إذا كان هذا الحال، لكن من قتل في سبيل الله فهو شهيد. من قتل في أرض المعركة، من قتل من أجل إعلاء دين الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. انظر، تأمل، طالب العلم إذا مات في طلب العلم يرجى له أن يكون شهيدا. من مات في سبيل الله، من مات في الحج، من مات في الجهاد وإن لم يقتله الكفار فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مال فهو شهيد. متفق عليه. لكن هذه المسألة يا أخوة ينظر فيها، إذا كان يستطيع أن يدفع عن ماله دفع، وإن كان الدفاع عن ماله سيؤدي إلى قتله، لا سيما في هذا الزمن، زمن القتل والقتال، زمن عدم الورع. يا أخي، المال يذهب ويأتي بدلا عنه، والنفس إذا ذهبت لا يأتي بدلا عنها. فإذا استطعت أن تضحي بمالك أو ببعض مالك من أجل سلامة نفسك فهو أحسن، وعند الله تجتمع الخصوم. مع أنه لو قتل دون ماله شهيد، له أجر الشهادة إن شاء الله، لكن السلامة لا يعدلها شيء. ربما إذا قتلت دون مالك يؤدي بعد ذلك إلى ثأرات، وإلى قتل الأبناء، وإلى قتل من ذلك الصنف ونحو ذلك. قال وعن أبي العوار سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هو أبوه من المبشرين بالجنة، أحد العشر المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون الدم فهو شهيد، ومن قتل دون دين فهو شهيد، ومن قتل دون أهل فهو شهيد. رواه أبو داود الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا يضاف إلى المعاني السابقة: من قتل دون مال فهو شهيد، وإن ضحى بالمال لسلامة النفس لا حرج، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، أراده أحدهم فدافع عن نفسه فقتل، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وهذا من أعظم الشهداء، أراد بك الردة عن دين الإسلام أو الفتنة في الإسلام. ومن قتل دون أهله فهو شهيد، يدافع عنهم حتى لا يتمكن منهم الخصوم. لا سيما إذا كانوا فجرا ربما يفعلون فيها الفاحشة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. على المعنى السابق من فضل الشهادة في الدفاع عن المال. بهذا نكون قد انتهينا من باب الجهاد وما يتعلق به، والحمد لله رب العالمين. ويليه في الدرس القادم إن شاء الله باب فضل العتق وما يتعلق به.